الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث الشريف اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودال على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. وهذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. لما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم، خشي من توهم القدح في المفضول، فجاء بأسلوب الاحتراس أو أسلوب الاحتراز، فقال: وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. كذلك في الجانب الآخر، إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينها، ينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. في هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية وفي محبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، وأجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، وفضول المباحات، وكملوا ما بشروه من الأعمال، واتصفوا بجميع صفات الكمال. السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال، واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون، الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات. ثم الظالمون لأنفسهم، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع نافع محتوى على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية. والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه الحرص والاجتهاد على الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه، ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلان لا يدرك شيئا لكسله، فالكسل هو أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو أمور مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجئ والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاً فليكرره كثيراً متدبراً لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه. ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه، فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن الذي يزاوله كلها صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي مر ذكره واستعان بالله أعانه الله وبارك له في علمه وطريقه الذي سلك. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد بذلك. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: إلى علم نافع وعمل صالح. والعمل الصالح هو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وما يجب كذلك من تنزيهه تعالى عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك، ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلق الله، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات خصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها القلوب، فيتقرب إلى ربه بتركها لله، كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمن وفق لسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها. فهذا ما يتعلق بالأمور النافعة في الدين من العلم النافع والعمل الصالح. أما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب عائلته ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق. كذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، ويقصد المكاسب الطيبة متجنباً للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسباً لحاله، كانت حركاته وسعيه قربةً يتقرب إلى الله تعالى بها. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلاً عليه راجياً منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلاً لمراده، ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسساً على التقوى والنية الصالحة، ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة، ومن بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. فإن قيل: أي المكاسب أولى وأفضل؟ قيل: اختلف في ذلك بين أهل العلم، منهم من فضل الزراعة والحراثة، فهذه عند هؤلاء العلماء أفضل المكاسب، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه. فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع، احرص على ما ينفعك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع، فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها والرضا عنه بما فات ولم يحصل منها. واستعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائدة منها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان. كذلك لو استعملت لو في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية لأنه تمنى حصولها. وأما إذا استعملت لو في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة، ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله جل وعلا. هذا الأصل يشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة، فعلى الأمة أن تحرص على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والقوة المادية، وأن تبذل الأمة غاية مقدورها في ذلك مستعينة بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته سبحانه في جلب المصالح ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته. وصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.